نكتفي بهذا القدر في الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 26 قال رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أنه بعض أن بعض قريش يجف بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم.
نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يراوح بنا بين معتقد أهل السنة والجماعة. فبعد أن بين رحمه الله معتقد أهل السنة في الصحابة جميعا، شرع في بيان موقفهم تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك في مسائل العقيدة وأصول السنة، لأن المبتدعة من الخوارج والنواصب خالفوا في ذلك. والفرق الضالة بعضهم غالى في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم جفى مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق على إما آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل أو هم الذين جاءوا في حديث مسلم عن زيد بن أرقم، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء جميعا، هذه البيوت الخمسة تحرم عليهم الصدقة، وذلك لأن الصدقة أوساخ الناس ولا تليق، والمقصود بالصدقة هنا يعني الزكاة، فالزكاة لا تجوز على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها حتى من الكفار. قد أهدى له المقوقس ملك مصر حمارا يقال له عفير، وقبله النبي عليه الصلاة والسلام، وأجاب دعوة زينب اليهودية لما دعته على طعام صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آل بيت الرسول عليه السلام نزل قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام آل بيته مطهرون تطهيرا، فمن دنس ذلك فهو كاذب مجرم الذي يتكلم في آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. والإطلاق الثاني لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يراد به الأتباع على الدين من الأتقياء والصالحين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، المقصود بذلك من؟ الأتباع أم آل البيت؟ الأتباع. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وجماعة، أن الأتباع هنا هم، أن الآل هنا الأتباع على الدين. وإذا جمع بين الآل والصحب فالمقصود بآل بيته من؟ الأتباع أم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ المراد بهم الأتباع، وذكر الصحابة لأنهم أول الأتباع، ذكر الخاص وأريد به العام رضي الله عنهم جميعا لأنهم أولى الناس باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. فمن طعن في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يتأدب مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: ويقولون، يعني عن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه، بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من حب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمين بأمهات المؤمنين لأن الله عز وجل وصفهم بذلك، فقال سبحانه: وأزواجه أمهاتكم، وأزواجه أمهاتهم. وهذه أمهاتهم من جهة ماذا؟ من جهة المكانة أم من جهة المحرمية؟ من جهة المكانة لا من جهة المحرمية. فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة الرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، ولا كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ولا أن تنكحوا أزواج، ولا الآية ما هي؟ ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وأما في جهة المصافحة والخلوة والسفر فإنهن ليسوا من المحارم، ليسوا من المحارم على كل المؤمنين، وإنما هن أجنبيات. ولذلك لما خرجت عائشة رضي الله عنها وسائر أزواجه إلا سودة بنت زمعة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان وتأولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تأولنا ذلك رضي الله عنهن وخرجنا للحج، وكان ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه، كان يمشي في المقدمة أمير المؤمنين، وبالخلف عبد الرحمن بن عوف وأمهات المؤمنين في وسط الصحابة والصحابيات. فلما حضرت عائشة الوفاة، رضي الله عنها تأسفت على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال لهن: هذه، يعني هذه الحجة حجة الوداع، والزمن الحصر، يعني لا تخرجن من البيوت ولو للحج. فتأولنا الأحاديث في فضل الحج والعمرة وخرجنا، ولكن كان الصواب مع سودة أم مع باقي النساء؟ مع سودة رضي الله عن الجميع، رضي الله عنهن أجمعين. ثم تكلم عن الفضل، عن فضل زوجاته خصوصا خديجة وعائشة، وأيتهن أفضل. وبعض علماء قال خديجة أفضل لأنها أسبق للإسلام، ومنها أكثر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام عليها، لم يجمع بينها وبين امرأة قط، وما تزوج إلا بعد وفاتها، وكان يكثر من ذكرها، وهذا من كرمه وشهامته عليه الصلاة والسلام، وحسن خلقه مع أهله ووفائه حتى بعد الموت. فكان كثيرا ما يذكر خديجة حتى غارت عائشة فقالت يا رسول الله ما لك من عجوز حمراء الشدقين. حمراء الشدقين يعني سقطت أسنانها، صارت اللثة فقط. قد أبدلك الله خيرا منها. قال لا، ما أبدل الله خيرا منها. وأخذ يعدد مناقب خديجة، أنه واسته بمالها وقفت بجواره في أول الدعوة، وجاءه من فضائلها أيضا كما في الصحيح جاء جبريل النبي عليه السلام قال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال الحافظ رحمه الله لما كان لها قصب السبق في الإسلام بشر ببيت من قصب، لأن الجزاء من جنس العمل. وقال جماعة من العلم أن عائشة أفضل لأنها بقيت بعد وفاة خديجة، وأيضا لم يتزوج الرسول عليه السلام بكرا سواها، وأيضا لأنها تعلمت وكانت مرجعا للصحابة في بعض المسائل الفقهية والعلمية رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا في حديث عمرو بن العاص كما عند البخاري في كتاب الجهاد في غزوة ذات الرقاع، لما جاءه عمرو وهو متوشح بردة له والليلة باردة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فسكت خشية ألا يذكرني، يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا يدل على حسن خلقه، وكان يقبل على أصحابه، حتى أن عمرو متأخر إسلامه ولا متقدم؟ متأخر جدا، ومع ذلك من إقبال النبي عليه السلام عليه بوجهه وحسن خلقه من معه دفعه أن يقول من أحب الناس لي، ظن أنه هو. وهذا فيه نكتة لطيفة، الأدب وحسن الخلق مع الناس، حتى حديث عهد بإسلام ومن وقع منه الجهل يحسن الإنسان خلقه معه. ولكن النبي قال عائشة، والذين فضلوا عائشة فضلوها بهذه الأشياء. والقول المختار هو اختيار الشيخ الفوزان وغير من العلم أن لهذه فضل ولهذه فضل، ففي السبق للإسلام ونصرة الدعوة في مهدها خديجة أفضل، وفي العلم والفضيلة وأحب الناس إلى رسول الله الذي مات بين سحرها ونحرها ومرض عندها مستأذن النساء ومات في حجرتها ودفن فيها عائشة. فلكل منهما فضل، لكل منهما فضل، والناس درجات في الفضيلة وفي الإيمان. ثم قال بعد ذلك ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. الروافض معروفون، أهل الرفض معروفون أنهم يكفرون الصحابة ويسبونهم، لا سيما أبا بكر وعمر وعائشة والعياذ بالله. أحب الناس إلى قلب النبي عليه السلام الذين ذكرهم في حديث عمرو بن العاص عائشة وأبو بكر وعمر، هم أبغض الناس إلى الروافض لعنهم الله. والعياذ بالله. وللأسف أن بعض الناس يتأسف على ذهاب من أراد أن يأتي بالشيعة والرافض في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما ذكر شيخ الإسلام في فتواه أن حكم الفاسق وولاية الفاسق خير من ولاية أهل البدع، لأن زمان الفتنة كان في عهد من؟ هل كان في عهد الحجاج أم في عهد المأمون؟ كان في عهد المأمون، لما افتتن الأئمة أو ابتلي الأئمة في فتنة خلق القرآن. وأما جلد الظهر والسجن ونحوها قد تزيد إيمان العبد ويصبر العبد عليها، أما الفتنة بنشر البدع والضلالات وتكميم أفواه أهل السنة فهذه الفتنة حقيقة. ذلك السلف يقولون: نصر الله الأمة برجلين، أو ثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. كان زمان فتنة عظيمة في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والنواصب هم الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الفتنة التي حصلت في زمن علي، فمن تولى عليا وغلا فيه تدرج بهم الأمر حتى صاروا روافض، ومنهم من تبرأ من علي وآل البيت، وهؤلاء سموا نواصب، يعني إما تبرؤ وإما غلو والقول بأنه إله. ثم تكلم رحمه الله عن الآثار التي تروى في مساوع فيما وقع بين الصحابة، وأنها أقسام ثلاثة. وأهم القسم الأول منها ما هو كذب، وهذا في كتب التواريخ كثير ولا يصح الاعتماد على هذا، حتى في تاريخ ابن جرير الطبري فيه أكاذيب على الصحابة في التاريخ، وخصوصا روايات الكلب وأبي مخنف، فهذه مرويات فيها كذب كثير لأنهم متهمون بالكذب. ولذلك أيها الإخوة لا يصح لطالب العلم المبتدئ الذي لم يؤصل عقيدة أهل السنة والجماعة أن يقرأ في كتب التواريخ، لأنه ربما يضل حينما يقرأ ما وقع بين الصحابة من سب أو اقتتال أو ما شابه ذلك، ربما والعياذ بالله يجعله ذلك يقع في أعراض الصحابة رضي الله عنه. ولذلك الروافض أحرص الناس على كتب التاريخ، لأنهم يحفظونها، لأنهم يريدون ما وقع من الاختلاف والتنازع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والقسم الثاني زيد فيه ونقص. والقسم الثالث مما كان مما وقع بينهم حقيقة وصح الإسناد إليهم، ولكنه كان على اجتهاد. فموقف أهل السنة والجماعة من ذلك يعتقدون أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ويمسكون يقولون: الحمد لله الذي يعني كف أيدينا عن الوقوع في الصحابة والخوض فيهم، فنكف ألسنتنا عن الوقوع فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى إذن هذا موقف أهل السنة والجماعة. ولما قامت الفتنة بين علي ومعاوية، بعض الصحابة دخلوا في صف علي وبعضهم دخلوا في صف معاوية، والكثير منهم تجنب هذه الفتنة. وحتى من كان مع علي لما وقع الاقتتال لم يقاتلوا، وما قاتل إلا نفر يسير جدا في هذه الفتنة. ولذلك لا يصح الاحتجاج بهذا بالاقتتال بين الناس والمؤمنين ممن جاءوا بعدهم، لا، وإنما إذا قامت الفتنة ولم يظهر لك وجه الحق من الباطل فاجتنبها والزم بيتك وكن حلس بيتك. ودائما في الفتن الإنسان لا يتشرف لها، لأنه من تشرف لها وظهر لها أهلكته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال: فتن القائل فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة لهم من السوابق والفضائل يعني ما تمحى به سيئات ما وقع منهم من خطأ رضي الله عنهم وأرضاه. ومع ذلك فهم رضي الله عنهم ليسوا معصومين لا من الكبائر دون الشرك ولا من الصغائر، فبعضهم أقيم عليه الحد، ولا شك أن الحدود تكون في الكبائر، ولكن يوفقون للتوبة أو يكون لهم حسنات ماحية لهذه الكبائر، وإما يبتلوا بأنواع الابتلاءات التي يمحو الله بها الخطايا. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله 10 أصناف في التي يمحى بها الخطايا، والله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام وما لما في قصة حاطب بن أبي بلتعة وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فلو من المحاسن والفضائل والسبق والرضا من الله عز وجل ما تمحى بهم سيئاتهم وذنوبهم. وأيضا لا نعطيهم العصمة رضي الله عنهم، لا نعطيهم العصمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ولكن نقول هم خير الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، بل خير أصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا، ولكن ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين أبدا. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر ونقف إن شاء الله عند باب الكرامات. وفقنا الله إياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.